أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في هذا الطرح الذي طرح المصنف، وهو أنه أن تبر البايع من العيوب هل يعني عدم ترتيب كل آثار العيب أو لا، يعني هو إسقاط الخيار، عدم ترتيب هذا الأثر فقط، وهو الخيار الذي هو أثر من آثار شنو، من آثار العيب. إذا تبرأ البائع من العيوب قدر المتيقن أن هذا التبري يوجب سقوط ماذا؟ سقوط الخيار عن المشتري، فالمشتري ليس له خيار، بل المعاملة تكون لازمة بالنسبة إلى المشتري، لا يستطيع أن يرد بالعيب السابق، ولا يستطيع أن يطالب بماذا؟ بالآرش. لماذا؟ لأن البائع تبرأ من الجنو، من العيب. لكن هل نستطيع أن نتجاوز ذلك أيضا؟ نقول أن كل أثر من آثار العيب أيضا يرتفع، مو فقط الخيار يرتفع، كل آثار العيب بتبرر البائع من العيب شنو؟ ترتفع ولا تترتب. وذكر مثال لذلك. شنو هو المثال؟ ما إذا تلف المبيع المعيب بالعيب، البائع تبرأ من العيب وأخذ المشتري لهذا المبيع المعيب مع علمه بتبرر البائع منه، أخذه عنده وتلف عنده بالعيب، واضح؟ تلف عند المشتري بالعيب. في هاي الحالة هل يكون البائع ضامنا؟ لأن ضمان البائع من آثار شنو؟ من آثار العيب. ولذا لو لم يتبر البائع من العيب وتلف هذا المبيع عند المشتري في زمان خياره، خيار المشتري، فهو يتلف من مال عندنا هيك قاعدة مو؟ من مال البائع يتلف. بالتبري هذا الضمان المترتب على العيب الموجب لتلف المبيع في زمان خيار المشتري، هذا الضمان أيضا يرتفع أو لا؟ مصنف قال لا، لا يرتفع، وإنما الذي يرتفع فقط الخيار يرتفع. فلو تلف المبيع بالعيب عند المشتري في زمان خياره يكون البائع شنو؟ ضامنا. وقال لعموم النص، عموم النص يعني شنو عموم النص؟ يعني عموم النصوص الدالة على ضمان البائع لتلف المبيع في زمان خيار شنو؟ المشتري، واضح؟ هذا اللي ذكره. الآن يقول لكن في الدروس، مو لهنا وصلنا؟ لكن في الدروس لو تبرأ من عيب فتلف به، يعني شنو تلف المبيع به؟ يعني شنو به؟ بالعيب في زمان خيار المشتري، في زمن خيار المشتري، يقول فالأقرب عدم ضمان شنو بايع، عكس ما قال المصنف، فالأقرب عدم ضمان البايع. فكأن التبري يوجب ماذا؟ يوجب رفع كل آثار شنو؟ العيب، مو فقط الخيار. أي لا، لا هو الذي يتبرأ منه، اي تبرأ من العيوب، فاذا اي عيب كان، او تبرأ من عيب خاص بهذا العيب، يعني هو يختلف، قلنا مره يتبرأ من كل العيوب، مره يتبرأ من عيب خاص. من نفس الشيء. لا لا، تبرأ من عيب تلف بذلك العيب، تبرأ من كل العيوب تلف بأي عيب من العيوب. ليش؟ لأن التبري حصل لكل من كل العيوب، فحينئذ ماكو فرق بين أن يتلف بذاك العيب أو بعيب آخر، بعيب بالعيب رقم واحد أو بالعيب رقم اثنين. ليش؟ لأن التبري حصل من كل العيوب بحسب الفرق. إذا تبرأ من عيب خاص ففي مسألتنا شو نقول؟ لو تلف بذلك الشنو؟ بذلك العيب. قال: فالأقرب عدم ضمان البايع. وكذا الكلام لا زال علما للدروس. وكذا لو علم المشتري به قبل العقد، نفس الكلام، لو أن المشتري علم بالعيب قبل العقد ومع ذلك اشترى، هنا يسقط خياره، مو يسقط خياره. فلو تلف بذلك العيب في زمان خيار المشتري، أيضا يقول الأقرب عدم ضمان شنو؟ البايع. يعني كما أن الخيار يسقط، الضمان أيضا شنو؟ يسقط. وكذا لو علم المشتري به قبل العقد أو رضي به بعده، بعد علمه بالعيب شنو؟ رضي بهذا العيب، ورضاه بهذا العيب أيضا يسقط شنو؟ يسقط خياره. فلو تلف بذلك العيب هل يسقط ضمان البائع أو لا؟ يقول بل يا الأقرب، صل الأقرب عدم ضمان شنو؟ البائع. أو رضي به بعده وتلف في زمان خيار المشتري. يقول: ويحتمل الضمان. مو قال الأقرب عدم ضمان البايع الشهيد، يقول أكو احتمال آخر وهو شنو؟ ضمان البايع، ها كما قال المصنف. ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه. هذا يقول احتمال الضمان ينشأ من ماذا؟ من بقاء علقة الخيار، يعني الخيار لمن؟ للمشتري، لكن مو من جهة العيب. لبقاء علقة الخيار يعني للمشتري من غير جهة الشنو؟ من غير جهة العيب. هاي علقة الخيار الباقية للمشتري من غير جهة العيب، بمعنى أنه لو ظهر مغبونا، لو ظهر كذا، فتبقى هاي العلقة واضحة بين المشتري وبين بين العين. هاي يقول تقتضي أن يكون البايع شنو؟ أن يكون البايع ضامنا علما، ضامنا لهذا التالف. قال: ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار، يعني خيار المشتري قلنا من غير جهة العيب، المقتضي هذا بقاء العلاقة لضمان شنو؟ لضمان العين. يعني يقول لا تقول بأن سقوط الخيار بالتبري، عليكم السلام ورحمة الله، أن سقوط الخيار بالتبري كأنه يجعل التلف في غير زمان الخيار. وإذا صار التلف في غير زمان الخيار فحينئذ لا يضمن منه البايع، لأن البايع إنما يضمن التلف في إذا تلف في زمان شنو؟ في زمان خيار المشتري. فإذا التبري رفع الخيار فكأن التلف ليس في زمان خيار المشتري، فلا يكون البايع ضامنا. يقول لا تقول هالشي، هذا الاحتمال الأول. مو احتمال ثاني يقول لا صحيح الخيار ارتفع، لكن يا خيار ارتفع، يا خيار ارتفع، خيار العيب ارتفع بالتبري، لكن العلقة، علقة الخيار يعبر عنها باقية، خيار المشتري من جهة أخرى غير العيب، يقول هاي العلاقة باقية، فكأن التلف في زمان خيار المشتري، وهذا يوجب ضمان البايع. الشهيد الأول يريد يقول قال: ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه، وأقوى إشكالا، لا زال الكلام للشهيد أيضا، وأقوى إشكالا ما لو تلف به، به يعني شنو؟ بالعيب الذي تبرأ منه، وبعيب آخر تجدد في ها تجدد في الخيار، يعني في خيار، في زمان خيار المشتري. يقول أقوى إشكالا، ليش؟ لأن هذا التلف ليس مستند فقط إلى العيب الشنو، إلى العيب السابق، وإنما استند إليه وإلى عيب تجدد في زمان خيار الشنو المشتري. هذا أقوى إشكالا في ماذا؟ في أنه نقول بالضمان أو لا نقول بالضمان. هذا إلى هنا انتهى كلام الشهيد الأول في الدروس. شنو كلام اختلف؟
كلام الشيخ،
مو الشيخ، هو كلام الدروس الشهيد
الأول. تبرع من العيوب
لا لا، يقول أن ضمان ال... شوفوا ضمان البايع للعيب، للتلف الحاصل بالعيب، هذا يقول به إشكال أنه يضمن لو ما يضمن، احتمال ينطرح به. يقول هذا الإشكال يتعمق ويكون أوضح لو كان تلف المبيع بماذا؟ مو فقط بالعيب السابق، وإنما يكون بالعيب السابق وبالعيب الشنو المتجدد، لأن هذا يكون كأنه أوضح في ماذا؟ من جهة عدم ضمان الشنو، ضمان البايع، لأن التلف ليس فقط بماذا؟ بالعيب الجديد، وإنما هو به وبعيب شنو آخر. إذن في قبال الضمان يقوى احتمال عدم الشنو، عدم الضمان، فيقول الإشكال يتعمق أكثر. قال ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها. ما تقدم المصنف يوافق على أنه يوجب سقوط كل من الأرش والرد، يوافق عليه. هذه أمور يذكرها يناقش في إيجابها سقوط كل من الرد والشنو والأرش. خب لكن ذكرها الأصحاب، هو هم يذكرها ويناقش فيها. منها زوال العيب قبل العلم به، اشترى حاجة، واضح، وهي الحاجة خذاها هو وفيها عيب، وهذا العيب زال قبل أن يعلم به الشنو المشتري. أصلا المشتري من التفت شاف الحاجة خاليا من العيب، زال العيب قبل العلم به. زوال العيب قبل العلم به، هذا اعتبره الأصحاب موجبا شنو لسقوط كل من الرد والشنو والأرش. في هذه الحالة بعد لا يجوز للمشتري، لا يجوز له رد العين إلى البائع، لأنها ليست معيبة فعلا، واضح، فعلا زال عيبها، رجع الصحيحة. كما لا يجوز له أن يطالب بماذا؟ بالأرش، لعدم النقص في هذا مبيع، كما صرح به في غير موضع من التذكرة، ومال إليه في جامع المقاصد، واختاره في المسالك. بل هذا ترقي، بل وكذا لو زال بعد العلم به قبل الرد، كذلك أيضا العيب لو كان علم به لكن زال هذا العيب بعد العلم به وقبل شنو؟ وقبل رده. هذا زوال العيب بعد العلم به وقبل رده أيضا يوجب سقوط ماذا؟ سقوط حق الرد وأخذ الأرش عن المشتري. لماذا؟ لزوال العيب. إذن لا فرق بناء على هذا في سقوط كل منهما بزوال العيب، بل أن يكون هذا حاصلا قبل العلم أو حاصلا شنو؟ بعد العلم وقبل الرد. بل وكذا لو زال بعد العلم به وقبل الرد، وهو ظاهر التذكرة، هذا الترقي حتى قد بعد العلم به إذا زال أيضا يوجب سقوطهما. يقول هو ظاهر العلامة في التذكرة حيث قال في أواخر فصل العيوب: لو كان المبيع معيبا عند البايع ثم أقبضه وقد زال عيبه. مبيع عند البايع لكن عندما أقبضه أقبضه شنو؟ صحيحا، زال عيبه، زال عيبه، فلا رد، ما كرد، لا يجوز المشتري الرد لعدم موجبه، ما كو موجب للرد. وسبق العيب وجود كون معيب عند البايع، وهذا قبل تسليمه إلى المشتري قبل العقد. قال: وسبق العيب لا يوجب خيارا المن للمشتري، كما لو سبق على العقد ثم زال شنو قبله. واضح؟ ثم زال قبله، كما لو سبق يعني شنو سبق العيب على العقد ثم زال قبله، يعني قبل شنو قبل العقد بمدة، مو هذا عندما سلمه هو كان زائل كأنه شيء زال قبل ذلك. واضح أنه هذا لا يكون موجبا علما للخيار، بل مهما زال العيب قبل العلم. هذا محل الشاهد في كلام العلامة، لاحظوا العبارة: بل مهما زال العيب قبل العلم أو شنو أو بعده، هذا محل الشاهد. حتى بعد العلم إذا زال العيب هذا أيضا لا يوجب شنو الخيار. بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده، قبل الرد أو بعده، أي قبل الرد متعلقة بقبل العلم، بعد العلم أو بعد العلم قبل الرد، سقط حق الرد، سقط حق الرد. فإذا لا فرق عند العلامة بين زوال العيب قبل العلم وبين زواله شنو بعد العلم. مصنف يعلق يقول: وهو صريح كلام العلامة في التذكرة في سقوط الرد. صريح، ليش نقول سقط الرد بعد أصلع من هذه العبارة ماكو؟ وهو صريح في سقوط الرد وظاهر في سقوط الأرش. يقول في سقوط، احنا كلامنا انه يسقط كل منهما مو، يقول كلامه صريح في سقوط الرد لكنه ليس صريحا في سقوط الأرش، لكن وين كان ظاهرا شنو في سقوط الأرش. من ياجه ظاهر في سقوط الأرش، فهو ما جاب كلمة الأرش في كلامه أصلا. الظاهر أن 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 ظهوره من جهة قوله في عبارة السابقة إذا تراجعوها قال: وسبق العيب لا يوجب شنو خيارا. إذن هو قاعد يتحدث عن من؟ عن الخيار، والخيار خيار بين من؟ الشامل للردي والشامل المن لأخذ الأرش. كلامه في هذا الخيار يسقط أو لا يسقط. فإذا عندما يقول هنا بأن زوال العيب قبل العلم وبعد العلم وقبل الرد هذا يوجب شنو؟ يوجب سقوط الرد. هو في الواقع مراد شنو؟ سقوط الخيار، يعني سقوط كل من الرد والشنو والأرش. قال: وظاهر في سقوط الأرش. ليش؟ لأنه هو يتكلم عن الخيار، متى يسقط ومتى شنو لا يسقط. كما لا يخفى على المتأمل، خصوصا يؤكد هذا المعنى أن مقصوده مو فقط سقوط الرد بل سقوط الرد والأرش معا، خصوصا مع تفريعه أي العلامة في موضع آخر قبل ذلك، قبل هذا كلام المتقدم، تفريعه عدم الرد والأرش معا على من؟ على زوال العيب. الذي يترتب على زوال العيب شنو؟ مو فقط عدم الرد بل شنو؟ كل من عدم الرد وعدم الأرش، فيسقط كل منهما بزوال العيب معا على زوال العيب، حيث قال هاي عبارته: لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري، يعني حدث والعبد عند المشتري، نكتة بياض في عينه، في عين العبد وهو عند المشتري، ووجد نكتة قديمة، نكتة بياض في عينه قديمة عند البايع، ثم زالت إحداهما، إحدى النكتتين زالت، فقال البايع: الزائلة هي القديمة، فهذا عيب زال. هذا محل شاهدنا زوال العيب، هذا عيب شنو زال، والباقية النكتة اللي حدثت عندك أنا ما مسؤول عنها، النكتة القديمة زالت. فقال البايع: الزائلة هي القديمة، فلا. هذا محل الشاهد، قر فرع على من على الزوال العيب شنو فرع؟ فلا رد ولا هذا محل الشاهد. لا لا، كان واضح انه البايع لما يقول ان هذه النكتة القديمة زالت والعيب القديم زال، اذن لا يثبت لا رد ولا شنو ولا ارشون. هذا التفريع واضح اللي كان
المقابل يقول وقال المشتري من الحادثة ولي رد، احتمال يقصد من قول البايع فلا رد ولا ارشون.
لا لا، اي قول البايع يعني ما يخالف قول البايع، هو بلا اشكال قول البايع، لكنه كأنه قضية مسلمة واضحة انه لما يقول انه لا رد، اذا كأنه بمجرد ان يثبت زوال العيب يترتب عليه عدم الرد وعدم الشنو وعدم الارش. قال: فلا رد ولا ارش. وقال المشتري: بل الحادثة، يعني ان الزائلة هي النكتة الحادثة وان النكتة القديمة شنو موجودة، ف ولي الرد، فيلي حق شنو حق الرد، فضلا عن ماذا مثلا؟ فضلا عن أخذ الأرش. قال الشافعي: يتحالفان. إلى آخر المسألة اللي إحنا ما لنا علاقة بأصل المسألة، أنه يتحالفان شي يسوون ما لنا شغل بيها، شغلنا في هذا أنه تفريع عدم الرد وعدم الأرش على من؟ على زوال العيب. يقول هذا يؤيد أن كلام العلامة السابق وإن كان صرح بسقوط الرد، لكن مقصوده هو سقوط الخيار. زين، إلى آخر ما حكاه عن الشافعي. وكيف كان؟ ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه. أجل المصنف يريد يبدي رأيه، مصنف ما يرضى بأن يكون زوال العيب موجبا لسقوط كل من الرد والشنو والأرش. مصنف يفرق بين الرد وبين الأرش، يفصل في المسألة، يقول أن سقوط الرد صحيح، زوال العيب يوجب سقوط الرد، لكنه لا يوجب سقوط الشنو الأرش. وحاصل دليله هو هذا، أنه يقول يظهر من الأدلة أن الرد الذي يثبت للمشتري بالعيب بمعنى أن يرد المعيوب، أصلا موضوع الرد هو المعيوب، ولذا قيل بأن البايع شنو يتضرر بهذا الرد، وإذا رد له الصحيح يتضرر بذلك. إذن موضوع الرد هو شنو؟ هو رد المعيوب، وهذا ينتفي بماذا؟ بزوال العيب وعودة المبيع شنو؟ سليما صحيحا. إذا عاد صحيحا يرد ماذا؟ الأدلة تقول إذا كان الشيء معيوبا عند المشتري بعيب سابق، هذا يجوز للمشتري شنو؟ رد على البايع. من الواضح بأن هذا يكون منتفي في محل الكلام. لماذا؟ لأن موضوع المعيوب وفي محل الكلام المفروض أنه قد زال الشنو؟ زال العيب. يعني عندما يرد المشتري لا يرد معيوبا وإنما يرد شيئا شنو صحيحا، فلا معنى للرد، وهذا معنى سقوط الرد. أما الأرش، مصنف يقول الأرش لا يختلف، الأرش يثبت بالعقد أصلا، بمجرد العقد يثبت الأرش. ليش؟ لأن أدلة الأرش تقول أن المبيع إذا كان فيه عيب وكان هذا العيب عند البايع فهذا العيب له مقابل، وهذا له مقابل يثبت في ذمة البايع شيء يجب عليه أن يدفعه علما إلى المشتري في مقابل ذلك الشنو ذلك العيب. هذا الشيء ثبت يقول، واضح، لأن المبيع عندما استلمه المشتري كان شنو كان معيبا، ثبت الأرش في ذمة البايع، بعد ذلك زال شنو زال العيب. يقول زوال العيب بعد ذلك لا يوجب سقوط ما ثبت في ذمة من في ذمة البايع، فيبقى الأرش على حالة ولا داعي للالتزام بسقوطه كما التزمنا بسقوط الرد. نقرأ العبارة، قال: وكيف كان ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه يؤيد المصنف سقوط الرد، لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر. هذا متى يكون هذا متى يصح هذا الكلام؟ إذا رد عليه شنو معيوب، فيقال أن الصبر على العيب، أقول أن الصبر على العيب شنو ضرر بالنسبة للمشتري، متى يكون هذا الكلام صحيح؟ إذا كانت العين شنو معيوب، فيكون صبره على العين المعيوبة بعيب عند البايع ضرر على المشتري، وعلى أساس هذا الضرر نجوز له شنو الرد على البايع حتى لا يتضرر المشتري. واضح؟ هذا موضوع شنو موضوع العين المعيوبة. أما إذا زال العيب لا يكون صبر المشتري عليها شنو ضررا عليه، خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر. هو رد المعيوب، هذا جواب من؟ ظاهر الأدلة. ظاهر أدلة الرد هو شنو؟ هو رد المعيوب، وهو المتلبس بالعيب، لا ما كان معيوبا في شنو في زمان. واضح؟ فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار. يقول لا حد يتوهم استصحاب الخيار بأن يقول خوف ما يخالف، هذا فعلا هو مو متلبس بماذا بالعيب لأن زال عنه العيب، لكن سابقا كان متلبس بالعيب، مو كان العيب موجود قبل زواله، فإذا كان موجود قبل زواله يمكننا أن نستصحب الشنو جواز الرد، لأنه عندما كان العيب موجودا قطعا كان يجوز له الشنو الرد. فالآن زال العيب نشك في أنه هل يجوز له الرد أو لا، فنستصحب شنو جواز الرد الثابت سابقا. يقول هذا خيال، هذا توهم. لماذا؟ لأن الاستصحاب في المقام لا يجري لتعدد شنو الموضوع، لأن جواز الرد سابقا كان موضوع شنو المتلبس، حسب دعوة المصنف المتلبس بالعيب هو موضوع المتلبس، وبعد زوال العيب يخرج شنو يختلف شنو الموضوع، موضوع ذاك المتلبس هذا موضوع آخر، وهو شنو كان شنو متلبسا، يعني انقضى عنه مبدأ التلبس، وهذا غير ذاك. جواز الخيار ليس موضوع الأعم، يعني مطلق من كان به عيب سواء كان متلبسا به فعلا أو انقضى عنه التلبس، حتى نقول الموضوع باقي. لا، موضوع جواز الخيار هو خصوص المتلبس، وهذا شيء آخر غير ذات، لأن هذا انقضى عنه الشنو مبدأ التلبس، فلا يجوز الاستصحاب. قال فلا يتوهم. هذا فرع على من؟ فرع على كون موضوع جواز الخيار هو المتلبس بالعيب، فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار أو جواز الرد. هذا بالنسبة إلى الرد يقول يسقط بزوال العيب. وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد، يقول هذا ثبت بمجرد حصول العيب عند العاقد أن المشتري يستحق المطالبة بماذا؟ بالأرش. ثم فلما ثبت استحقاق المطالبة به أي بالأرش، ليش؟ لفوات وصف الصحة عند العاقد، فقد استقر بالعقد. هذا الأرش استقر بماذا؟ بالعقد، خصوصا بعد العلم بالعيب. واضح؟ يعني خصوصا إذا كان الزوال بعد شنو؟ بعد العلم. زوال العيب كان بعد شنو؟ بعد العلم بالعيب، لأنه هذا علم بالعيب بعد خلاص استقر. شنو استقر؟ له الأرش وحق المطالبة بالأرش علما من البايع، خصوصا بعد العلم بالعيب، يعني بعد أن يكون زوال شنو؟ زوال العيب بعد العلم بالعيب. والصحة إنما حدثت في ملك المشتري، الصحة ما حدثت في ملك البايع، وإنما حدثت بحسب الفرع في ملك المشتري. فبراءة ذمة البايع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل، فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي. واضح؟ نحتاج إلى دليل أن هذا الذي اشتغلت به ذمة البايع سقط عنه، ولا دليل في المقام يدل على سقوط ما اشتغلت به ذمة البايع. فالأصل هو شنو؟ هو بقاء ما اشتغلت به ذمة البايع، وهو بقاء الأرش وجواز المطالبة به من قبل المشتري. لا، المصنف لا يرى ذلك. المصنف يرى أن جواز الرد موضوع المعيوب، بينما الأرش موضوعه هو شنو؟ انتفاء وصف الصحة عن العين حال شنو؟ حال العقد. إذا انتفى وصف الصحة عن العين المشترات حال العقد، يثبت للمشتري كأنه يشير، يثبت المشتري حق المطالبة، يعني يثبت له في ذمة البايع هذا المقدار. إذا ثبت يقول ما قدر على سقوط زوال العيب، ما يعني سقوط ماذا؟ سقوط حق المطالبة بالأرش. شيء الدعي قوي بلي. لا أرش، الأرش تفاوت بحسب العوض. قال قوي لو لم يكن تفصيلا مخالفا شنو؟ للإجماع. هذا التفصيل إذا كان مخالف للإجماع لا نبطل عليه، لكن إذا ما كان مخالف للإجماع يكون تفصيل تقتضيه الأدلة بنظره. لو لم يكن مخالفا للإجماع، يعني الإجماع على عدم التفصيل، إذا أكو إجماع على التفصيل، هذا التفصيل ما يكون قوي. يقول ولم أجد من تعرض لهذا الفرق، كأنه هذا يريد يعني يريد يقول أنه ماكو إجماع، يعني كان ينقح أنه مو قال لو لم يكن إجماع، كأنه الآن يريد يقول ليس هناك إجماع. ليش؟ يعني يقول هذا الفرق فرق ما مطروح في كلماتهم، فمن أين يأتي الإجماع إذا لم يكن مطروحا في كلماتهم؟ إنه فقط العلامة يقول طرحه، فقط العلامة طرحه. قال ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة وشنو وبعده، فقط العلامة طرحها. فإذا ما كان معنون في كلماتهم من أين نأتي بالإجماع؟ إذا ماكو إجماع، إذا ماكو إجماع ماكو مانع من الالتزام بهذا التفصيل. نعم هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي، قدمت الإشارة إليها في بعض الأبحاث السابقة، وهي أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعود. تطبيقه في محل الكلام أن وصف الصحة الزائل والعائد، مو شي في محل كلامنا، احنا عدنا شنو كان؟ كان العين معيوبة بعيب سابق عند البائع، يعني وصف الصحة زال عنها، لكن ثم شنو؟ عاد إليها بزوال العيب، وصف الصحة عاد إلى العين المبيعة، فوصف الصحة زائل عائد. هذا الزائل العائد شلون نتعامل وياه؟ نتعامل وياه كأنه زائل، أو نتعامل وياه كأنه شنو؟ عائد. كالذي لم يزل، لم يزل أو لم يزل يعني كأنه موجود وباقي، نتعامل وياه وصف الصحة باقي كأنه لم يزل أصلا، واضح؟ إذا تعاملنا وياه بهذا الشكل فحينئذ وصف الصحة يكون هذا الشيء صحيحا، وهذا يوجب سقوط شنو؟ سقوط الخيار مثلا بنظر الجماعة. أو لا نتعامل وياه كأنه لم يعد، زائل العائد كأنه لم يعد، كأنه بعد لا زال شنو؟ زائلا. وصف الصحة إذا كان زائل فالمبيع شنو؟ معيب، وإذا كان معيب حينئذ يثبت شنو؟ يثبت الخيار. من فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي، وهي أن الزائل العائد كالذي لم يزل، لم يزل أصلا، ما زال بعد موجود فهو صحيح، أو كالذي شنو؟ لم يعد، وصف الصحة كأنه لا ما عاد، فالمبيع شنو؟ معيب، وهذا يوجب ثبوت الخيار. مصنف يقول لكن عرفت مرارا أن المرجع في ذلك هي الأدلة ولا منشأ لهذه القاعدة، ما عندنا أي قاعدة، وإنما لابد أن نرجع علما للأدلة. والأدلة المصنف يفهم منها شنو؟ تفصيل بين الرد وبين الأرش. قال ومنها، منها يعني شنو؟ مما ذكروه موجبا لسقوط كل منهما، والمصنف لا يرضى به. ومنها التصرف بعد العلم بالعيب، علم بالعيب وتصرف بالعين، وهذا قالوا أن هذا يوجب سقوط الرد وسقوط الشنو وسقوط الأرش، فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة، مو عندهم كلهم، عند ابن حمزة في الوسيلة. مصنف يقول ولعله لكونه ياهو كونه تصرف بعد العلم بالعيب، لكونه علامة للرضا بالمبيع، معناه يرضى بهذا المبيع المعيب، لأنه مع علمه بالعيب تصرف فيه، فهذا التصرف يكون علامة رضا بهذا المبيع بوصف العيب بالمبيع المعيب، إيش معناه يرضى به؟ وحينئذ إذا رضي به فهذا الرضا معناه شنو؟ أنه يسقط شنو؟ خياره، يسقط خياره. والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم. قد واحد يشكل على ابن حمزة بأنه لا موجب لسقوط الأرش، وذلك لأن النص دل على ماذا؟ على ثبوت الأرش بعد التصرف في بعض الموارد كما تقدم سابقا، على أنه لا مانع من ثبوت، وإن كان الرد يسقط لكن الأرش يثبت حتى بعد التصرف. هو يجيب عن هذا، يقول هذا النص صحيح، وهذا صحيح يثبت الأرش بعد التصرف، لكن النص مختص بماذا؟ بما إذا كان التصرف قبل العلم بالعلم. وكلامنا شنو في التصرف بعد العلم بالعام. فإذا لا مانع من الالتزام بسقوط حتى العرش، ولا يكون هذا الالتزام مخالفا لمن؟ للناس. واضح. قال: والنص المثبت للعرش بعد التصرف، هذا دفع دخل يصير، هذا الدخل، هذا الإشكال، جوابه شنو؟ يقول: ظاهر فيما قبل العلم، فلا يشمل محل الكلام، لأن كلامنا فيما بعد العلم. زين. ورد من رد ابن حمزة فيما ذهب إليه من أن التصرف بعد العلم يوجب سقوط كل من الردي والعرش، ورد بأن دليل بأنه دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب. أجابوا عنه بأنه لماذا يكون التصرف بعد العلم بالعيب؟ دليل على ماذا؟ على الرضا بالعيب، أنه ما يخالف يرضى بهذا المبيع بوصف العيب كما قالوا، مو يعني يرضى بالعيب، ماكو مال معيوب ما يخالف أنا أرضى به، هذا يوجب سقوط الخيار. لكنهم قالوا في مقام الرد عليه بأن التصرف حتى بعد العلم بالعيب ليس دليلا على الرضا بالعيب، وإن كان دليلا على الرضا بالمبيع، لكنه ما بيدلال علما على الرضا بيش بالعيب. خو تصرف فيه يعلم بأنه عيب، خو إنا الله ونرد تصرف فيه، معناه أنه يرضى بالمبيع، لكن مو معناه أنه يرضى بيش بالعيب، لا هو يبقى من حقه أن يطالب بماذا؟ بأرشل عيب. فلماذا يسقط عنه الخيار؟ ورد بأنه أي التصرف دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب حتى يسقط خياره. مصنف يقول: والأولى، يعني في مقام رد ابن حمزة، الأولى أن يقال أن الرضا بالعيب لا يوجب اسقاط العرش، وانما المسقط له لاخره. يقول: حتى لو سلمنا ان التصرف بعد العلم بالعيب رضا بالعيب، لكن الرضا بالعيب ما يعني اسقاط الشنو؟ اسقاط العرش، ما يعني اطلاقا، ماكو ملازمه بينهما. يرضى بالعيب يقول: ما يخالف انا هذا الحيوان، خو نصيبي هذا صار انه حيوان شنو مثلا معيوب، او هذا المبيع معيوب، هذا ما يعني انه يسقط شنو؟ يسقط عرشه. الذي يسقط عرشه هو ماذا؟ هو ابراء البايع من عهدة الشنو؟ الضمان، ضمان العرش، هذا اللي يسقط العرش. ومن الواضح بان تصرف في المبيع واضح، ولو كان رضا بالعيب لا يعني ماذا؟ ابراء البايع من ماذا؟ من عهدة قال: الأولى أن يقال أن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط العرش، يعني حتى لو كان رضا بالعيب مو رضا بالمبيع، وهذا مع ذلك لا يوجب إسقاط العرش، وإنما المسقط له إبراء البايع عن عهدة العيب، وحيث لم يدل التصرف عليه على من؟ على إبراء البايع من عهدة العيب، فالأصل بقاء حق العرش الثابت قبل التصرف. واضح. هذا الأولى أن يرد ابن حمزة بهذا الشيء. واضح. إذن بنظر المصنف أن التصرف بعد العلم بالعيب يوجب فقط إسقاط حق شنو؟ الرد. أما العرش فلا يسقط بذلك، إذن هذا لا يكون موجبا لسقوط كل منهما كما يقول ابن حمزة. ثم يقول: مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوعا فليراجع. يقول هذا ابن حمزة لما يقول أن النص الدال على سقوط الأرشي على ثبوت الأرشي على ثبوت الأرشي بعد التصرف، هذا يقول مختص بماذا؟ بما قبل العلم بالعيب. يقول: لا، مو واضح انه مختص بما مصنف يقول، يقول راجع الأدلة. أنا ما راجعت، بس يقول أنه راجع الأدلة وشوف أنه هذا الذي يثبت العرش بعد التصرف مطلق، يثبته قبل العلم بالعيب وبعد العلم بالعيب، حتى في محل كلامنا يعني التصرف بعد العلم بالعيب، النص يقول هذا يثبت به شنو العرش. هذا يؤيد المصنف عندما يقول بأن التصرف بعد العلم بالعيب لا يجب سقوط شنو العرش. قال والنص مع أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم ممنوع، بل العرش يشمل صورة التصرف قبل العلم وبعد شنو يثبت العرش. ومنها التصرف في المبيع الدائم. هذا كافي عن مقدار، وصلى الله على محمد وآله.